ساعة خليجية. إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج، السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم. شكلت بلاد الرافدين منذ الأزل مركزا للثقافة والفكر والفنون، وكانت دوما منارة لجذب المثقفين ورموز العلم والأدب، لكن السياسة أفسدت كل شيء في العراق، وكانت سببا في تراجع تلك المكانة خلال العقود الأخيرة. سياسة أقحم فيها الدين عنوة، فكانت النتيجة وبالا على عديد هؤلاء المثقفين الذين آثروا الرحيل إلى المهجر وعدم التفكير في العودة أدراجهم مرة أخرى. فمن الخاسر من كل ذلك؟ ولماذا تتعامل السلطة مع المثقف بالشكل الذي يحد من إبداعه ويجبره على كسر قيده للخلاص من عبودية الفكر واضمحلال الأمل؟ ضيفنا في الساعة الخليجية لهذا الأسبوع هو مخرج وفنان ومثقف عراقي كابد الكثير من المتاعب في سبيل نهضة بلاده الفكرية والثقافية والفنية، لكنه أثر اليوم الابتعاد عن المشهد ليحل علينا ضيفا في الساعة الخليجية علنا نفهم منه أسباب هذا الخيار. الفنان والمخرج العراقي حميد شاكر، أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
أهلا وسهلا بكم، وتحياتي لكل كادر وعامل في إذاعة مونت كارلو.
أهلا وسهلا بك حميد شاكر، اسم معروف في الخارطة خاصة السينمائية العراقية، أخرجت وشاركت في التمثيل وأشرفت على العديد من الأعمال في العراق وفجأة اختفيت، أين أنت اليوم؟
حقيقة أنا الآن في الوطن البديل، الوطن البديل اللي منحني أشياء كثيرة ما كنت أحصل عليها في بلدي. طبعا أقولها بمرارة وللأسف، نحن أبناء الوطن، أصحاب الكلمة الحرة، أصحاب المواقف الشريفة والمبدئية، أن نكون بعيدين عن وطننا في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في أفريقيا، تجدين المثقف العراقي، تجدين المخرج العراقي، تجدين الممثل العراقي، كاتب السيناريو، الروائي العراقي. لكن للأسف وأقولها بحسرة، إننا بعدنا بشكل ممنهج نتيجة السياسات الخاطئة، سياسات تعزى إلى كثير من الأسباب، منها استلام السلطة لناس متطرفين قوميين أو إسلاميين.
نعم.
في فترة السبعين وكانت الثقافة العراقية على أوجها بكل المسالك والمناحي، على مستوى المسرح، على مستوى الرواية، الشعر، الأدب، لكن للأسف ضغوط النظام القومي آنذاك،
نظام حزب البعث تعني.
نظام حزب البعث تحديدا، والتفكير بإعادة فلسفة النازية بشكل عربي، هذا الظهور الجديد للنازية العربية أقولها لأن هي تتشابه مع النازية الألمانية بالضبط نفس المفهوم، إن لم تكن معي فأنت ضدي.
طيب دعنا نعود إلى هذه المرحلة تحديدا التي بدأت بها عملك في المجال الفني والعمل السينمائي، يعني ما هي أبرز المضايقات، خاصة وأن النظام في ذلك الوقت كان نظاما علمانيا وكان لديه مساحة من الحرية في التعبير عموما بالنظر إلى الأنظمة الدينية والأنظمة القائمة الآن على أسس دينية، دعنا نفهم منك ما هي الصعوبات التي واجهتك في تلك الفترة مثلا.
وصحيح كان النظام يدعي العلمانية، لكنه في بواطنه وفي نقاشات الأدبية تجدي ينحو إلى الدين، ويعني بعد مضي أكثر من عقدين يطلع صدام بنفسه يقول أعجب على مديرة مدرسة ما تحجب طالباتها. هذا الخطاب كان مختلف تماما عن خطاب السبعين، وكان بالسبعين أي مدرسة أو معلمة بالمدارس الابتدائية والثانوية إذا ما ترتدي الحجاب تنقل إلى التربية كاتبة، أو يعني المهم يبعدها عن أنظار الطالبات.
هذه عرفت بالحملة الإيمانية في تلك الفترة
بالتسعينات بالضبط. نعم. بدأت الحملة الإيمانية المقيتة اللي مهدت لكل مواطن أن يكون قريب من الدين وأن يلتف حول طائفته. هذه هي الحقيقة. في أكو مقولة لماركس يقول حين تنتفي الأفكار القومية يلجأ منظروها إلى الدين، وهي حقيقة لأنه الدين أقرب شيء إلى الفكر القومي. طيب. الفكر القومي دا يستنبطوا أساسا من الدين، ولهذا صارت المصيبة الكبيرة أثناء الجوع والحصار زائدا الحملة الإيمانية. يعني الشعب كان يتمنى أن ينفتح على العالم، بس هو الحقيقة التخطيط ليس من صدام فقط، وإنما الإدارة الأمريكية أيضا ساهمت.
طب لكن أنت قلت من البداية بأنك منذ البدايات تعرضت لمضايقات في السبعينات. نعم. ما هي أبرز المضايقات التي كانت تواجهكم كمثقفين ومبدعين؟
بالضبط. كان الشارع العراقي الثقافي الفني الأدبي منقسم إلى قسمين، يا أما بعثي يا أما يتجه لليسار، بغض النظر عن الالتزام بالحزب الشيوعي العراقي أو بعض الأحزاب الصغيرة الغير معلنة.
نعم.
اللجوء لخيار اليسار باعتقادي أفضل من اعتناق الفكر القومي، لأنه حقيقة فشل من العراق إلى الجزائر.
واليسار أيضا فشل، الشيوعية فشلت واليسار.
بالتأكيد هو الشيوعية فشلت لأسباب. أولا يعني الأحزاب العربية اعتنقت الشيوعية بالاتجاه المتطرف للرؤية العالمية بما كان يملي الاتحاد السوفيتي السابق، مع أنه الكل يعلم كل المثقفين بأنه الشيوعيين كانوا يتعذبون بالعراق على أيدي جلادين دخلوا دورات فيما يسمى سابقا ألمانيا الديمقراطية أو يوغسلافيا السابقة أو رومانيا.
نعم.
هذه الدول كانت جدا عنيفة مع أبنائها، فالكوادر التعذيب اللي كانوا منتمين إلى منظومة الأمن والأمن الخاص والمخابرات كلها تدرب بالمعسكرات الاشتراكية في دول المعسكر الاشتراكي، وتجي تطبق كل ما نظروا إلى الشيوعيين بالدولة هذه بأجساد الشيوعيين العراقيين. يعني الألطام الكبرى البعض من المنظرين العراقيين ما يعترفون بهذه الأخطاء. هذه الأخطاء الكارثية أدت إلى تحطيم المنظومة الشيوعية
بكاملها. صحيح.
بكاملها تماما.
هل لأن العرب أساسا غير مهيئين لاعتناق مثل هذه المذاهب الفكرية؟ يعني شعوب تأدلجت دينيا لفترات طويلة، عندما تأتي عليها مفاهيم من هذا النوع ربما يكونون غير قادرين على التكيف معها.
صح. بس الإنسان الواعي ما تغلف فهم المشاعر. أنا أكلش مثال شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، رجل شاب بعمامة انتفض على واقعه، انتمى للحزب الشيوعي ونال منه، وأخيرا صدام حتى الجنسية العراقية لغاها منها، وكان يعني يتمنى أن يموت ويدفن بالعراق لكن للأسف دفن في دمشق.
نعم.
الواقع العام غير الواقع الخاص. يعني أنا عندما أتحول من فكر إلى فكر ما أرجع إلى مرجعيات الآخرين، أفكر بعقلي وأحط أسباب وأخرج بالنتائج.
نعم، يعني كل ما تحدثنا به لم نصل الآن إلى النقطة الرئيسية، نريد أن نفهم لماذا تركت العراق مع أنك بقيت لفترة طويلة تكابد كل هذه الصعاب وبقيت في العراق وأصريت على البقاء، لكن فجأة تركت كل شيء ورحلت، ما هو سبب الرحيل؟
بدت المضايقات بالتعزيز الوسخ لمفهوم الدين. يعني أنت تصوري فد يوم فتحت باب الحديقة وبالشارع قبل ما يبدأ دوم، يعني كنت مهيئ سارة حتى أروح للكلية، عندي كان محاضرة الساعة 8:30.
نعم.
تفاجأ الطفل ده يعبث بالبرميل الأوساخ بالزبالة، سألته قلت له بابا على شنو تبحث، يعني جاوبني جواب صدمني، قال عمو أدور قواطي مال بيرة وبطالة مال ويسكي. قلت له شو تسوي بها؟ قال لي حتى أقول لهذا الرجال هذا البيت يشرب مشروبات. فأنت تخيلي طفولة بريئة تحول إلى جاسوس صغير.
نعم.
لمسألة تافهة، شرب. طيب هي القوانين مضحكة في بغداد في مركز الحكم والدولة والسلطة المنطقة الخضراء، مناطق يبيعون بها مشروبات روحية، بغداد بالكامل
كونها منطقة دبلوماسية ربما
طيب وباقي بغداد أيضا المشروب عادي، بس لما تتحولين بالجغرافيا إلى الشمال مستمرة عادي الحياة. بالضبط تحديدا توصلين إلى منطقة قبل الحلب 20 كيلو اسمها المحاويل، يصير المشروب جريمة ويعاقب عليها القانون، ما أنه أصلا ما موجودة لا بالدساتير العرب لا سابقة ولا حتى
يعاقب
اللاحقة.
عليها القانون أم العرف الديني؟
القانون.
نعم.
مع أنه هي ما بيها سياق قانوني، ما بيها أي سياق قانوني. يعني هذه مسألة شخصية، أن تشرب، أن تعبد، أن تذهب إلى بار إلى ملهى، مسألة شخصية. وما أعتقد هذا الشارب في يوم من الأيام أن يحط حزام ناسف ويفجر روحه، هذا يشرب يحب الحياة وانتهت. بس ذول اللي ما يشربون معظمهم مجرمين باسم الدين، يعني هذا اللي يجي لابس حزام ناشف أو سيارة مفخخة وتنفجر في سوق في منطقة في حي شعبي ويقتل بالعشرات بالمئات، بالأخص الحلة بيها صارت تفجيرات يعني في محافظة بابل فضاعتها وشناعتها وضحاياها أكثر من أي ضحايا بالعراق حتى من العاصمة بغداد. هذا المفهوم الديني يعني حقيقة خلاني أنكمش على هواية أشياء. أولا يعني أنت بعد ما مكبل مقيد بالفكر، يعني أتذكر في اليوم في عرض فيلم تسجيلي اسمه حقوق.
نعم.
يتحدث عن العذاب اللي تعاني منها المرأة العراقية، عهدهم بالأرض الأول رفع أيده وقال لي أنا أحتاج ماكو هيك شيء بالإسلام، هذا تشويه لصورة الإسلام. قلت له يا أخي هو من اتطرق للإسلام؟ قال لي أنت مطلع المرأة ما عندها حقوق. قلت يعني المرأة عندها حقوق؟ قال لي كل الحقوق بالعالم موجودة بالمنظومة الإسلامية. قلت له أوكي، مشروع الزواج من يختار، المرأة أو العائلة، الأب، الأخ، العشيرة؟ قال لي هاي. قلت له ساندا ناقشك هاي واحد دي شلون يعني شلون تفصل هذا الموضوع عن الموضوع، هل من حق المرأة أن تطلق زوجها؟ قال لي أخي هذا. قلت له أوكي راح أسألك سؤال شخصي، جاوبني بنعم أو لا، ما أريد نقاش لليسار ولليمين. أنت على فراش الزوجية معك صديقتك خليلتك، دخلت زوجتك فجأة لقيتك بالجرم المشهود من حقها طلقك؟ قال لي أخي هذا. قلت له حبيبي اتفقت وياك بنعم أو لا؟ ما راح تجاوبني لأن أنت تعرف مسيء، وأيضا راح تريد بقصد وبقصد وسبق إصرار أن تذل المرأة وتفقدها من حقوقها. يعني قل لي وين القانون اللي يسمح للمرأة أن تتزوج باختيارها وأن تطلق باختيارها؟ هاي المنظومة ما موجودة بالدين، فلا تدافع لي عن منطقة رخوة. الآخر يقول لي أنت ما أدري شنو إحنا بالكذا. قلت له أكو مقطع بالفيلم شلته، كان لقاء ويا محامي بالمحكمة.
نعم.
فقلت له المقطع لغيته لأنه مقرف، أن رجل في قرية بعيدة يعني للأسف يجي في ليلة زوجها فقيرة، مرأة فقيرة، زوجها باقي يشتغل ويبات خارج العمل، أن يجي أبوها ويجبرها على ممارسة الجنس. قلت له هاي لو يصير الحادثة بالمجتمع الأوروبي لساناتكم تطول أكثر من متر حتى تتحدثون عن الحادثة. طيب هذه في مجتمع أشائري، يعني دا أناقشك افتهمت الموضوع لو أعيد لك أكثر. المهم الصمت كان أفضل،
كان سيد الموقف. نعم.
هذه المواقف يعني من الصعوبة أن تمشي مرة مرتين ثلاثة، لأنه راح يحطون عيونهم عليك للإيذاء.
صحيح.
المسألة المرة جدا، يعني في يوم من الأيام تفاجأت بعد نجاح مهرجان سينمائي كبير في الكلية، وبلغت بأنه أحد الفائضين في الكلية. حقيقة صدمت، قلت يعني أنا فائض؟ أنا في فرع السينما أدرس 3 دروس مهمة: إخراج، تمثيل سينمائي، وتذوق سينمائي. طيب بالمسرح أدرس تمثيل وأدرس مناظر مسرحية، عندي كور.
جميل جدا.
طيب يلقي لي واحد بالكلية يدرس 5 مواد وأنا فائض وغيري من الكسالة أصحاب الشهايد من المعسكر الاشتراك السابق اللي لا يفقهون في اختصاصهم شيء، صدقيني.
نعم.
8 سنين ويرجع جايب الدكتوراه، هو ما مخرج متر، ما مثل لقطة، ما كاتب لصفحة السيناريو، يعني دول أفضل مني؟ أوكي. فقدمت على التقاعد هربا من هذا الواقع المر، واقع سياسي مؤلم.
جميل.
واقع اجتماعي متشرذم، فعلي الرحيل أفضل.
مفهوم. لحظات فقط ونعود لاستكمال هذا الحديث الشيق معك.
ساعة خليجية، إيمان الحمود.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا دائما هو الفنان والمخرج السينمائي العراقي حميد شاكر، المقيم حاليا في العاصمة الفرنسية باريس. نرحب بك مرة أخرى على أثير مونتي كارلو. فهمنا قبل الفاصل أسباب تركك للعراق في هذه الفترة ولجوءك إلى باريس، ولكن دعنا نتحدث عن فترة أيضا مهمة من حياتك. لمن لا يعرفك تحديدا، أنت عشت فترة صعبة، فترة أسر خلال الحرب العراقية الإيرانية. كنت أسيرا عراقيا لدى إيران لمدة 8 سنوات على ما أعتقد.
أكثر
من 8 سنوات. يعني لمن لم يسمع بهذه الحكاية، كيف يمكن أن تسردها لنا؟
حقيقة احنا كنا في القاطع الشمالي فترة أيام الحرب، وانتقلنا للقاطع الغربي باتجاه قاعدة الوليد اللي قصفت، واستقر بنا المقام الحربي في جنوب العراق ما بين العمارة والبصرة. كنت ليلتها أستلم إجازتي حتى أروح للحلة. كنت مخطط بالضبط للهرب إلى بريطانيا. أحد الأصدقاء اللي كان معنا الصديق العزيز سعد حميد اللي حاليا هو في بريطانيا، كان عندنا فرقة باند غربي اسمها أوروك، كان هو العازف
الرئيسي. نعم.
فخططنا الهرب عن طريق الشمال. سعد قال لي لا تلتحق، قلت له لازم ألتحق حتى غير العنوان. كان عندي عنوان قديم بغداد بالوزيرة أيام الدراسة والمسرح العسكري.
نعم.
حتى رجع للعنوان، من يجوني يبحثون الاستخبارات على العنوان الجديد اللي هو على الوزيرية وأضيع، لأنه خوف من تعرض العائلة
صحيح
إلى الإيذاء. والعائلة يعني أخوتي معظمهم كانوا ملتزمين بالحزب الشيوعي ولا زالوا.
نعم.
يعني شاءت الأقدار أن تتأخر إجايزنا بسبب المطوعين. جت الإجايز، المطوعين راحوا يشتكوا يم أمر الفوج، قالوا لا احنا ما نريد الإجايز، احنا نريد رواتبنا. قم أخركم، أنا أخركم أسبوع الأخ. قالوا لي عادي. فأنا رحت للأمر قلت له سيدي أنا ما لي علاقة بالراتب، كنت في وقتها بعدني بالتربية، كنت مشرف النشاط المدرسي. فقلت له أنا أستلم راتبي من التربية. طيب منحني إجازتي؟ قال لي لا، الكل لازم يرحون والكل يلتحقون. يعني أنا دفعت ثمن المطوعين. في ليلة الهجوم كنت أنتظر ساعات، هذا عسى أن يوصل للفجر حتى أستلم إجازتي وأروح. في وقتها يعني حقيقة الموضوع هو مؤلم. كان عندنا ضابط ما أعرف يكرهني لأي سبب، ما بالضبط ليش يكرهني ما فهمت. فقال لي تطلع دورية اليوم، دورية قتالية اختطاف أسير ما أعرف شنو كذا. قلت له سيدي أنا يعني بكرة رايح إجازة لازم الفجر. قال لي تطلع وترجع الفجر أوكي. أحد أصدقائي الله يرحمه مهندس اسمه سامي علوان قال له سيدي أنا أروح مكانه. فقال له أوكي بامتعاض. فقعد يمي سامي، ويعني أنا ما مصدق الحدث، واحد يعلم بموته. قال له حميد إذا ترجع للحلة زوجتي حامل، قل لها سمي ابني علي. فأنا ضحكت قلت له سامي دروح عود وصبح نتفاهم ناخذ الإجازة. قال لي لا 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 أنا أقول لك، يعني شاءت الصدف أن يبدأ الهجوم بالتسعة تحديدا. أنا نفاتح إذاعة مون كارلو كنا نسمعها بجبهة بمسجل صغير ياباني اسمه إيوا.
نعم.
الموجة كانت كلش قوية مون كارلو علي. كانت أخبار الساعة 9 يوم 13 تموز. يتوقع المراقبون دولين بحدوث هجوم كاسح في القاطع الجنوبي. انتهى الخبر، بدأت الانفجارات. يعني صارت بهذلة، الجناح من عندنا من كسر ومن سحب، وإحنا باقين نقاتل ما نعرف شنو السالفة. وللفجر يعني لقينا روحنا محاصرين، شظايا برجلي تنزف دم بس أحس برد أكو بالليل برجلي، بس ما منتبه لأن شدة القصف والخوف، لأنه فعلا الخوف هي حرب.
نعم.
وبعدين على شنو نموت؟
من أجل ماذا؟
لأنه صدام يريد يسترجع شط العرب اللي هو وقع اتفاقيته مع الشاه بال75، يريد يسترجع بالسنة 80، وإحنا ندفع المر ندفع حياتنا. ندفع شبابنا. المهم لحظات سمعت إذاعة بغداد في وقتها أعطت بيان مقتضب على الهجوم والإعلام هذا الكاذب بالهجوم بين الطرفين، يعني هنا أنا إعلام كاذب بإذاعة إيران وأنا إعلام كاذب، وكل من
نعم ينسب الفوز لنفسه
يبرر انتصاراته وانكساراته. قدمت علينا يعني أفراد أسرونا حشوا بالإنجليزي بالفارسي معانا، فأنا حشت وياهم بالإنجليزي، طلعوا ما يفتهمون ليسم لأنه بلغة الإشارة.
نعم.
بعدين وثقوا إيدينا وعصبوا عيوننا ودخلونا في حفرة مع موضع مع الدبابات، وانسحبت الزنادات علينا باتجاه الرمي، ولحظة دخل مطار
دراجة نارية،
دراجة نارية دخلت، وسمعت حديث تحول إلى شجار صوتي لأنه أنا معصوبة عيني ما دا أشوف، وأخذ شيء جرت العصابة من عيني وشفت ولد شاب جندي إيراني لسه أتذكر بس اسمه الأول أحمد، ووقف أمامي وقام يصيح الجنود الإيرانيين، فسحبني فات السيارة قام هذا أسير حطه ودوني، وبدت رحلة العذاب باللحظة هاي اللي أنا يعني أنا ما مصدق هذا أنقذني الشاب، يعني أتمنى له العمر الطويل، هو هسه في إيران لا أعرفه.
نعم.
ولا يعرفني.
صحيح.
يعني هي الحرب بها الإنسانية
لا تعني شيئا. صحيح
بالضبط، بس أحيانا تلقين فعلا إنسان مؤمن بالإنسانية، يعني هذا الرجل هذا الشاب أحمد لا أعرفه ولا يعرفني، دخلنا بالساتر الأول لسه أتذكر جاني عريف من الفرقة قرتها تيب 77، الفرقة 77 شاف بأصابعي المحبس ذهب، كان في شذرة راس الإكسندر المقدوني.
نعم.
خذ لي، ذكر أبويا بالرابع ابتدائي كنت ناجح للخامس بي، فخذ لي في وقته كان ب 21 دينار أعتقد أو 20 دينار، يعني في وقته تقريبا يطلع 80 دولار، 80 دولار
مبلغ وقدره. صحيح
طبعا مبلغ جدا ضخم بال 59 سنة 60 61.
صحيح.
بس هو باقي بأصابعي من الطفولة، أراد يسحبه، يسحب أخير شيء جابوا صابون حطوا وحط هو رجله بصدري واثنين جنود كتفوا إيديا ويسحب وما يقبل يخرج، أنا أتمنى يخرج حتى أخلص من مشكلة اسمها ذهب.
صحيح.
يعني هذا احتمال ينتقم مني من وراء اللي، وكان الوضع الاقتصادي في فترة بداية مجيء خميني صعبة جدا، واقتصاد منهار وحصار دولة عليهم، وهذا يحصل لقطعة ذهب. المهم عدة مؤخير سحب الحربة فقال لي أقص صبعك
يا إلهي،
وأني بس يعني أتوسل بالإنجليز، هم ولا حرف إنجليزي، مرد حاول جاب زيت وخبطه صابون وأنا دا أتفرج، فقام يسحب قوي بوعت منطقة بيضة تماما وبدأ النطح مع الدم والنزف، جاب لي ضمادة وحشوا وياي بالفارسي بس دا يفهمني يأشر لي على شفافي وما أدري شنو كذا، إذا تحكي ما معناه أذبحك. ظهر أكون أني راقب من الجند.
كم سنة قضيت في هذا الأسر؟
يعني قرابة التسع سنين، تسع سنين إلا كم شهر.
وكيف انتهت؟ هل تم تسليمك؟ هل تم تبادل الأسرى؟ كيف كانت؟
طبعا تبادل الأسرى. نعم. رب ضارة نافعة. صدام الأرعن دخل الكويت. من دخل الكويت صار في وضع صعب، علي أن يسحب كل الجنود والقطاعات والضباط والقيادات إلى الكويت.
نعم.
بداية حرب جديدة عليه، هو معلم على الحروب، هو ما يقاتل، بس بالعراق عندنا أولاد الخايبة اللي يقاتلون.
صحيح.
فإحنا أولاد الخايبة، فانسحب كل الجيش وكرر تجربة إعطاء شط العرب والعودة إلى 75 بعد أن فقدنا عقد من الزمان اللي هو أطول من الحرب العالمية الأولى والثانية، حتى يدخل في حرب خاسرة أخرى
قضت على العراق تلك الحرب،
قضت على العراق بالكامل وعلى اليمن، على دولة عربية جارة، هو وحزبه أول من اعترف بالكويت قبل أي منظومة دولية بال63، وكان بالضد من عبد الكريم قاسم فاعترف بالكويت، لأن عبد الكريم قاسم من ادعى بأنه الكويت قضاء تابع للبصرة، حركت المخابرات البريطانية والأمريكية لضرب عبد الكريم قاسم فضرب صدام لعبد الكريم مؤامرة شارع الرشيد. وبعد مضي أكثر من 17 عام يتذكر بأن الكويت عراقية ويعترف بها، بعد مضي هاي الفترة يلغي الاعتراف، يقول هاي جزء
من العراق
من البصرة. طيب أنت لاقاتك هاي العشرة اللي كنت تخاطب بيها، لا للكذا لا للكذا لا لدخول دولة عربية والحرب مع دار، طيب طبيت الكويت على شنو حتى تفقد ما تبقى من العراق؟ وفعلا كل العراق انفقد بعد لحظة دخول الكويت، لحظات غبية، لحظات رعنة لرجل للأسف ما زالوا بعض العرب والعراقيين يتغنون بأمجاد الدموية.
لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية.
نعود إليكم وإلى ضيفنا دائما الفنان والمخرج السينمائي العراقي حميد شاكر. أهلا وسهلا بك مرة أخرى في الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. يعني الحديث شيق حتى أجدني أحيانا منغمسة في سماع هذه الأحداث، وأنسى أحيانا أن نحن في برنامج وعلي أن أطرح بعض الأسئلة، لذا سأضع بعض الأسئلة جانبا الآن، ودعنا نتحدث ربما بعد عودتك من الأسر، بعد عودتك من إيران، ما الذي تغير في العراق بالنسبة لك؟
حقيقة كثير من العلاقات تغيرت. صدام كان عنده مقولة يقول أنا ما أسلم العراق إلا رماد، وفعلا بعد الخسارة بالكويت بدأ تسليم الرماد. البنية الاقتصادية إحنا كبلد نفطي ثري ما ممكن أن تتحطم، مجرد أن أضخ نفط تجيب مال، بس صدام بالحصار وبالحروب بدأ بتحطيم البنية الاجتماعية والتي لن ترقع ولن تخيط.
كيف؟
بدأ الحصار وبدأت الناس تفقد مدخراتها، الوظيفة تعني الضحك على الذقون، أنت تصور الموظف لمدة شهر يقبض بحدود دولار أو دولارين شهريا، هذه حتى ما تكفي لشراء طبقة بيض، 30 بيضة ما تكفيش، لأنه راتب تقريبا راتب يطلع بحدود 3,000-4,000 وطبقة البيض ب6,000.
صحيح.
فتخيلي يعني بالحصار أنا وزوجتي اللي أيضا خريجة فنون تشكيلية تصميم اختصاصها، لجأت للخياطة لأنه بيتي ما نقدر نشتري لها قوطية واحدة حليب. أتذكر في اليوم غمرت كنت مشتغل مع شركة أرتير فرنسية فيلم اسمه زمان رجل القصب، وصار عندي يعني وفرة من المال، فشريت البنتي موزة بألف دينار جبت ليها فدت أكل بيها، كان تقول لي بابا إيه هاي مو طيبة، هذا يعني ما أحبها، هذا الخيار الأصفر، تصورها يا هاي خيارة صفرة ما تعرف موزة، لأنه مستحيل بالعراق أن تشوفين شيء اسمه موز، تفاح، الفواكه. يعني كان اعتمادنا على الحصة التموينية اللي اتفق مع الأمم المتحدة الغذاء مقابل الدواء،
صحيح،
ومشت الأمور والحمد لله. هسه حتى الغذاء مقابل الدواء ده تسرق الحكومة الجديدة هذه، وانت تشوفين معاناة المواطن، ثلاثة شهور يطوهم كيلو تمن، أربعة شهور كعلى الأقل في زمن الطاغية ذاك كنا نحصل الوجبة بالكامل، ايه، لأن كانت عليها ضغوطات دولية، دولة ما عليهم ضغوطات دولية، ما أخذين راحتهم. فترة الحصار حقيقة هو دمار ليس من صدام وحزب البعث فقط، وإنما أمريكا أيضا كانت المساهم الأكبر في تحطيم العراق، وبدت هجرة العقول، هجرة العقول بشكل لا يصدق، فنانين، أدباء، علماء، أساتذة الجامعات، لأنه المسائل من المستحيل أن تكون بهذا العنف والجوع. يعني تخيلي الفرد ما يقدر على شراء حذاء أو نعل عادي أو قميص، كانت عملية الترقيع بالملابس القديمة،
نعم،
هي هذه فعلا اللي أنقذتنا وصبرتنا. هذا أثر تماما على كل المسالك الحياة، فنية، أدبية. أمريكا منعت استيراد شريط الفيلم بحجة هذا ممكن يستخرجون مني، ما أعرف يعني إن شاء الله كيمياء ونترات، ما أعرف شو نستفاد منها، صدام التصنيع العسكري أو حبوب مرضى القلب أيضا هاي ممكن صدام، يعني فتح حجج واهية لدمار العراق بعد أن دمر صدام بثمان سنوات
من الحرب العراقية،
من الحرب لما يعادل الحرب العالمية الأولى والثانية، احنا اجتزناها وحدنا زين. هذه بس بعض للأسف الفنانين بدأوا يجارون نظام لقاء دولارات قليلة، ومنهم من يتغنى بصدام وبأمجاد صدام وبحروب صدام، لكن حقيقة بعض من المخرجين الشباب الواعين كانوا بقوة وبصلابة أن يتحدون النظام بعروض جميلة لا زالت في ذاكرة الفنانين العراقيين. يعني أذكر منها عمل المخرج الكبير غانم حميد، العمل اسمه الرجل الذي ظل يقظا في هذيانه، نص خطير وعبر على السلطة بالكامل، كان إدانة للحروب بس بشكل مرمز. لا زال كل فنان عراقي ملتزم يذكر العرض الجميل،
جميل جدا.
كان أيضا عروض حلوة، ذكر منها عرض للفنان دكتور حيدر منعثر بهالمستوى،
يعني كان الفن هو في كيف أنك تتجاوز الرقابة، كيف أنك تصنع
بالضبط نصاً. بالضبط أنا كان عندي عمل بالكلية عديته من نص إيرلندي، فكان هو العمل كله في قاعة محكمة، فأنا يعني شفت عروض سابقة لزملاء وأساتذة عندنا، العمل نفسه بنفس القاعة، فقلت خل أنطلق بالخيال وأنقل الأحداث. هو كان كوميدي يعني، واحد يسرق له نعجة ويأكلها بليلة، هو ضعيف.
نعم.
ويجون شهود عليه بالمحكمة ويريد يبرر. فأنا نقلت الأجواء برؤية خارج حدود المكان المحصول اللي اسمه معه، فانقلت على ساحل. ساحل ودوت دور هاي الأحداث حلوة، فاستغليت كل شيء بمفردات البحر. يعني السجن عبارة عن أخطبوط، هو مخفي بالمسرح، تشيل الخيوط النايلون فيتحول إلى أرجل الأخطبوط الثمانية، تتحول إلى بالضبط أعواد السجن.
جميل.
الحاكم حطيته حكم مباراة، صفارته وعنده كارتات حمر وكارتات صفر يخرج. في المشهد الأخير عندي كان الحاكم اللي هو الحكم يحط القرارات مع المحكمة في المرافق هاي الغربية ويقعد يضغط عليها المي وتروح القضية، فقالوا لي هذه لك الغيها لأنه سبب لنا مشاكل. يعني مبين النظام
ماذا تعني. نعم.
يحط كل القوانين
طب الآن انتهى نظام صدام حسين وجاء نظام جديد يزعم بأن هناك ديمقراطية في البلد وأن هناك في العراق مساحة من الحرية أكبر مما سبق. كيف أصبحت السينما العراقية بعد صدام حسين؟
حقيقة السينما العراقية ما زالت تتعكز للأسف، يعني بدت مبكر، يعني بالثمانية وأربعين كان الفيلم الأول العراقي المشترك، مو مشترك بس كان اعتمادهم على المخرج الفرنسي أندري شوتان اللي إجا لبغداد، وأعد الفيلم اللي إسماعيلية وعصام عن مسرحية روميو وجولييت، فصار الحب في قرية وصور الفيلم في بابل عندنا في أحد البساتين. من الثمانية وأربعين لحد انتهاء نظام صدام 2003 الصديقين 99 فيلم. هذا الكم القليل ووفرة المال العراقي ووفرة التقنيات اللي حتى في مصر ما موجودة، بدليل صلاح أبو سيف لما أجا عمل فيلم القادسية اتفاجأ بالمعدات الحديثة في مصر المتطورة، يعني اللي فعلا هي هوليوود الشرق، ما كوش تقنيات. تفاجأ بس بعد 68 تحولت السينما إلى السينما للفكر الشمول القومي، يعني النص تتخيل النص يدخل إلى 40 لجنة فحص، يعني كيف تخاتلين ويخرج النص ولا تخرج النصوص، يعني معالجات تافهة لمواضيع أشد تفاهة، يعني يطلع الفيلم
ركيك
بالمختصر الزبالة الزبالة. لكن الفترة الذهبية بالسينما العراقية الفترة اللي بعد إعلان الجمهورية من 58 إلى 63 مجيء البعث الأول، تخيلي أكثر من 21 إلى 23 فيلم اللي هن يشكلن تقريبا ربع أو ثلث السينما العراقية من 48 إلى 99. بعدها رجعوا كثير من اللي كانوا في أوروبا وبدوا يعملون، بس الحقيقة ما حصل شيء اسمه تطور بالسينما العراقية.
ما هو السبب؟ هل هي عوائق؟
السبب أولا
سياسية اجتماعية فقرية ثقافية؟
والله اقتصادية.
اقتصادية.
من يعمل بالإنتاج السينما على مستوى دراما التلفزيون أو سينما فيحط مصادر ما يدخل في جيبه، وهذا أفسك. والكل يتذكر بغداد عاصمة الثقافة، فيها فساد مالي بالسينما لا يوصف. انت تخيلي فيلم المخرج يختفي والفيلم ماكو وهو مستلم فلوس، فيلم اسمه وداع النينة واعتقد.
نعم.
لكن هاي الفترة ايضا تمخضت عن يمكن ثلاث اربع افلام جيدة حقيقة، مستوى اداء و تقنيات. يعني أذكر منها فيلم الزميل المخرج دكتور علي حنون اللي هو سر القوارير. فيلم كان ممتع، يعني حكاية جميلة بالريف العراقي، إداء ممثلين مبهر.
نعم، يعني أفهم منك بأن هناك فساد في المجال السينمائي في العراق كما هو الفساد مستشري في مجالات أخرى.
بالضبط، الفساد مستشري في كل شيء، مستشري في وزارة الصحة، مستشري بالمؤسسة العامة للسينما والمسرح، مستشري في المالية، في التربية، وممكن تبعين الفضائح العراقية، فضائح يعني يندى لها الجبين واللي يقودوها السياسيين، وما حد يدان. ممكن يدان هذا الطفل العراقي اللي سرق أوراق مناديل
كلينكس. نعم،
الكلينكس بالضبط، وحكم عليه، ومجرمون سارقون من السياسيين مليارات. يعني آخر فضيحة هذا واحد من السياسيين ما أذكر اسمه، 30 مليون دولار عقبه بغرامة يمكن 250 ألف دينار. هذه مهزلة. فالفضاء هذا فضاء الفساد بكل مكان تلقي، في كل مكان، في كل شارع. بس يعني هو عندنا مثل بالعراق يقول طمطم لي وطمطم لك، أنت تسرق بس لا تكشفني بالمحكمة، أنا أطلع سوالفك.
صحيح. طب أنت شاركت هنا في فرنسا، شاركت في فيلم فرنسي كان يحكي مأساة المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا. بداية يعني كيف كان شعورك عند المشاركة في هذا الفيلم، وأنت ربما قصتك تشكل جزءا من هذه الحقيقة المرة؟
الحقيقة الفيلم يعني ما كان إلي بي حضور جيد، بس حاولت أن أشارك للإطلاع. أولا كانت مخرجة، كان الفيلم أيضا لشركة أرتي.
نعم.
كان عندي مشهدين صامت، وانتبهت علي المساعدة مع المخرجة، فقلت لي تمثل سابقا، فحكيت وياها بالإنجليزية طبعا، فضافوا يمكن أربع مشاهد بعد، صار المشهد بالضبط ست مشاهد. بس للأسف بعد يوم نعرض الفيلم يعني ما لقيت روحي غير في مشهد مرور فقط. المهم يعني خط التجربة، يعني شفت طريقة، مع أنه أنا مشتغل مع أرتا فيلمين سابقين وهذا الفيلم الثالث، يعني فيلم عملته قبل سقوط النظام بشهر أو شهرين، وفيلم آخر ب2008 عملته لشركة أرتي اسم المغني، إخراج الفنان قاسم حول المقيم في هولندا، وهذا الفيلم الثالث. اللغة تشكل عندي عائق كبير، يعني حقيقة مع تقادم العمر وفقدان أشياء كثيرة بالذاكرة، خليني أنكمش باتجاه اللغة. طبعا هاي معضلة كبيرة.
طيب ربما بعد كل هذه التجربة الطويلة في مجال الإخراج السينمائي، في مجال السينما، ما هي النصيحة التي توجهها للسينمائيين الشباب في العراق اليوم؟
أقول أني الحمد لله عندي شباب تخرجوا عندي من السينما الآن أسماء كبيرة بالعراق، منهم المخرج حسين العقيلي، والمخرج ذو الفقار خضر، العفو ذو الفقار المطيري، لأنه أتكلم عن ذو الفقار خضر، هذا حط طلاب المسرح.
نعم.
عمل أول أفلامه معايا، الآن نجم، هو عراقي عربي.
صحيح.
مسلسلات الآن في سوريا، في لبنان يشارك بها، وممثل إلى حضور بديع. أيضا هناك ممثل آخر هسه مقيم بالقاهرة وده يعمل مع السينما المصرية، آخر أفلامه اسمه خان تيولا، اسمه علي الشجيري، أيضا جبته معايا في فيلم اسمه نافع وراسقية، كان أول حضور إلى سينمائي. كثير من الطلاب، يعني عندي أيضا واحد من النماذج القوية اسمه كرار موسى، أيضا يعمل بالإخراج، عنده أفلام حلوة، وبالمناسبة هو زوج بنتي اللي أيضا هي هم خريجة سينما، اشتغلت بس فيلمين.
جميل جدا.
وهي باقية بالعراق.
طيب بقي في العراق وتمارس النشاط السينمائي هناك؟
لا الآن بعد التخرج يعني ما عندها حزب يعينها. فباقي صارت أم معتنية بطفلها، بس هو زوجها لازالي يمارس يعني الإخراج.
طيب السؤال الأخير، النصيحة ربما التي توجهها للشباب اليوم الطامح في مجال السينما العراقية.
لكل أحبتي اللي درستهم واللي زاملوني واللي التقيت فيهم في مقهى في مطعم في شارع، أقول ابقوا صامدين، أنتوا في وضع ممكن يتحسن، وإحنا كنا في أوضاع جدا سيئة وغامرنا وعملنا، لا تيأسون، العمر كله قدامكم، وصيروا مثال أتباه بي طول العمر.
شكرا جزيلا لك الفنان والمخرج السينمائي العراقي حميد شاكر على تواجدك معنا في استديوهات مونتي كارلو الدولية. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم لهذه الإباحة الداخلية اللي ممكن تريحني أيام أو أسابيع حتى ما أستيقظ وأصرخ بالليل.
شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك الصحة والسعادة. أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود، ومن على هندسة الصوت جاد الخوري، ويان أيضا من الإخراج. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في الجوبة 90.4 FM، بيروت 103.3 FM، في نواكشوت 90.2 FM، الدوحة 99.6 FM. موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com. مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.9 FM، في زحلة 103.3 FM، عجلون 106.2 FM، الخرطوم 100.3 FM، في رام الله 94.6 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.